محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق من باب الكلام يجر الكلام، وقضية قلنا جانبية ما لها ربط، أنه لا ينبغي أن يفهم من تشريع الإسلام لمسألة المهر أن المهر كثمن للمرأة، فكما تشترى السلعة بثمن معين كذلك المرأة يشترى الاستمتاع الجنسي منها، البضع يشترى بكذا، إنه لا ينبغي أن يفهم هذا المعنى، إن هذا باطل. شنو العبارة اللي وصلنا لها؟ شنو
من تشريع فكرة المهر لا يقصد منها ذلك،
بل هو قضية رمزية قصد من ورائها، عليكم السلام ورحمة الله، قصد من ورائها تكريم المرأة، نظير من يتقدم إلى آخر بحاجة فإنه يقدم إليه هدية في البداية، كي يجلب عواطفه، ولو كانت المسألة مسألة بيع وشراء حقيقة يلزم أن لا يصح الزواج بلا مهر، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي ولا أريد مهرا، وقال الزوج قبلت، صح ذلك؟ فلو كانت المسألة مسألة بيع وشراء حقيقة فمن المناسب بطلان العقد، كما يبطل البيع بلا ثمن، فلو قال شخص لآخر بعتك هذا الكتاب بلا ثمن كان ذلك باطلا ولا يقع عنوان البيع، فإنه متقوم بوجود ثمن، فمع عدمه لا بيع رأسا، وهذا بخلافه في المقام، فإن الزواج يقع صحيحا. وإذا قيل ماذا نفعل مع الروايات التي عبرت بجملة إنه يشتريها بأغلى ثمن. هاي وين واردة هاي الروايات؟ يقدر واحد يقول؟ أحسنتم. في مسألة إذا واحد راد يتزوج وحدة يجوز يعاينها إلى هذا الإمام، قال له إيه بلي بلي إنه يشتريها بأغلى، بلي إنه يشتريها بأغلى. شنو العبارة وين وصلنا؟ قبلها شنو؟ وإذا قيل شنو؟
وإذا قيل
ماذا كان الجواب؟ إن تعبير المذكور لا بد من حمله على التشبيه، على التشبيه، هي تشبيه، وأنه كمن يشتري بأغلى ثمن، وليس المقصود إنه يشتريها حقيقة بأغلى ثمن. وإلا يلزم بطلان العقد من دون مهر كما ذكرنا. فالمسألة إذن مسألة رمزية وتكريمية، هذا مضافا إلى أن في دفع المهر جوانب إيجابية أخرى، غير مسألة الرمزية والتكريم. من قبيل الحد أمام الزوج، من الطلاق، فإن المهر إذا لم يكن مشرعا فلربما الزوج بسهولة يترك هذه ويتزوج بأخرى. بينما المهر لو كان مشرعا وثابتا فسوف يحد من تصرفه هذا، إذ سوف يحتاج إلى دفع المهر للأولى ودفع مهر آخر للثانية. ولربما يصعب عليه ذلك فتقل بذلك ظاهرة الطلاق. هذا مضافا إلى أن المرأة تحتاج في زواجها إلى شراء بعض القضايا اللازمة لحياتها الزوجية الجديدة. وتلك يتم تأمينها من خلال المهر الذي يدفعه الزوج. فتشتري بما يصطلح عليه في عرفنا بالبدلة، وما أدري شنو ليس بدلة أو غير شيء الذي تقوم مناسب للزواج، يكون شيء ما يصير مثل ما بيت أبوها ملابسها وإلى على أن المرأة قد يفارقها زوجها في يوم من الأيام، إما بسبب الوفاة أو بسبب شنو؟ الطلاق، فتبقى بلا مؤمن يؤمن لها حياتها المعيشية. ومن خلال المهر تتمكن من السيطرة على هذه المشكلة، فقضية المهر إذن قضية إيجابية وضرورية إذا لاحظناها من خلال الزوايا المذكورة. ولا ننسى في نفس الوقت تأكيد الإسلام وحثه على مسألة تقليل المهور، فقد ورد في الحديث الشريف: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهرا. وسائل الشيعة باب 5 من أبواب المهور حديث 9. وفي حديث آخر من شؤم المرأة كثرة مهرها، المصدر السابق حديث 8 كثرة مهرها. وفي حديث 3 من بركة المرأة خفة مؤونتها، المصدر السابق حديث 3. زين، هذه الآية انتهت، الآية الجديدة في الحقيقة آيتان مو آية واحدة، آيتان حطوهن رقمين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ف فلا تأخذوا منه شيئا. منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النساء 20-21. القنطار هو المال الكثير، والإفضاء عبارة عن الاتصال والمماسة. فمتى ما اتصل شيئان أحدهما بالآخر اتصالا وثيقا عبر عن ذلك بالإفضاء. وقد قيل إن العادة في الجاهلية كانت أن الرجل إذا رغب بالزواج بثانية اتهم الأولى بالخيانة والزنا، كي يكون ذلك مبررا لفراقها من دون دفع المهر، ليستطيع بذلك الزواج بثانية. من خلال دفع مهر الأولى إلى الثاني. فنزلت الآية الكريمة لتنهى عن هذه الخصلة السيئة والقبيحة، ولتحكم بأن على الزوج أن يدفع تمام المهر إلى الأولى، ولا يحق له أن يأخذ منه شيئا. بعد أن صار ملكا لها بمن؟ بالعقد. و بالعقد يصير ملك. هذا خليه بعدين ما. إن شاء الله يجي هذا الكلام أنه بالعقد كل مملوك ويسقط نصفه بعدين شنو؟ إذا طلق قبل الدخول. إذا طلق قبل الدخول نقول واستحق بالعقد هي استحقته كله لكن يسترجع منها الكلام هذا بعدين هذا مو مهم على على أي حال. ثم أخذت الآية الكريمة في إثارة الرجل عاطفيا وذلك من خلال الإشارة والتذكير بقضيتين. الأولى كيف يأخذ الزوج من زوجته المهر بعد أن اتصل أحدهما بالآخر وصار كشيء واحد بشدة العلق والاتصال؟ وهل من المناسب أن يأخذ الإنسان من نفسه لنفسه من نفسه لنفسه شنو شيئا؟ إن الزوجين بعد صيرورتهما شيئا واحدا فأخذ الزوج من زوجته المهر هو بمثابة أخذه المال من نفسه لنفسه. والقضية الثانية إن الزوجة قد أخذت الميثاق المغلظ من الزوج على أن يكون تمام المهر لها وما هو ذلك الميثاق؟ إنه العاقد فمن خلاله التزم الزوج لزوجته بدفع تمام المهر لها وكيف ينقض الزوج هذا الالتزام والميثاق الذي التزم به؟ وبالجملة الآيتان الكريمتان هما من آيات الأحكام باعتبار دلالتهما على حرمة أخذ الزوج من زوجته المهر كلا أو بعضا، وعدم تسليمه بالكامل إليها. الآية رقم آية جديدة آيتين ذني اثنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. البقرة ميتين وستة وثلاثين 237. دلت الآيتان الكريمتان على مجموعة من الأحكام، نذكرها كما يلي: واحد، إن صحة الطلاق لا تتوقف على الدخول بالزوجة، بل يجوز حتى قبل ذلك. وقد أريد بذلك دفع توهم أن الزوج إذا لم يدخل بزوجته فلا معنى لطلاقها، وأن ذلك أشبه بإسقاط ما لم يجب. أي يجب يعني شنو معنى يثبت؟ يجب بمعنى يثبت. فالدين قبل أن تشتغل به الذمة، لا معنى لإسقاطه، إذ يسقط ماذا؟ إنه لم يثبت له شيء حتى يسقطه. وهنا قد يتصور ذلك، وأن الزوج إذا لم يدخل بزوجته فلا معنى لأن يطلقها، وجاءت الآية الكريمة الأولى لترد على ذلك ولتقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اثنين، يصح عقد الزواج إذا لم يذكر في أثناء العقد المهر، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي من دون أن تذكر المهر، وقال الزوج قبلت، صح العقد. هكذا يستفاد من الآية الكريمة، حيث جوزت، أي تبين كيف يستفاد، حيث جوزت الطلاق في حالتين، حالة مولانا شنو؟ عدم الدخول، وحالة عدم تعيين مقدار المهر. بين شريطين، أو لم تفرضوا أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم تفرض. وصحة الطلاق في الحالة الثانية يكشف عن صحة شنو؟
الزواج.
عقد الزواج من البداية. وإلا لا تعود حاجة لمن؟ إلى الطلاق. فالآية الكريمة إذن، هاي فائدة ترى لطيفة، فالآية الكريمة هي من الأدلة على صحة عقد الزواج إذا لم يذكر فيه المهر. وكلمة الفريضة في الآية الكريمة هي بمعنى شنو؟ المهر. هذا الحكم الثاني. بقية الأحكام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.